20 مليون مسلم قد يجدون أنفسهم يبحثون عن وطن بديل للهند خلال العام الجاري. فعلى أبواب الانتخابات التشريعية الهندية أقر الحزب الحاكم قواعد تنفيذ قانون المواطنة، والذي أجل العمل به بعد الاحتجاجات ضده عام 2019.
هذه بعض مظاهر الاحتجاجات الأكثر عنفاً بولاية أوتر براديش في شمال الهند على قانون الجنسية الجديد.
قانون يسعى لمنح الجنسية الهندية لملايين يقيمون في الهند منذ عقود تحت شعار حماية الأقليات في دول الجوار ذي الغالبية المسلمة، لكن في المقابل يخلق باباً لسحب الجنسية من ملايين المسلمين رغم أنهم أقلية في الهند. كيف ولماذا وما قصة هذا القانون؟ وما مصير 20 مليون مسلم مهددين بخسارة جنسيتهم الهندية؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجي. تزامناً مع الحملة الانتخابية التي يقودها ناريندرا مودي وحزبه بهارتيا جناتا للفوز بولاية ثالثة في الانتخابات التشريعية المقبلة، أصدرت الحكومة قواعد تنفيذ قانون المواطنة. فما هو هذا القانون؟
تم بناء القانون على أن يكون له ظاهر طبيعة إنسانية، فقالوا أنه سنقبل بتجنيس كل المهجرين من مناطق أفغانستان، باكستان، بنغلاديش، أياً كانت ديانتهم، إلا أن يكون مسلماً. والسبب في ذلك أنه هذا القانون صيغة بصياغة إنسانية من أجل اللي هو حماية حقوق الإنسان، حماية الأقليات. هؤلاء الأقليات مضطهدون في هذه البلاد المسلمة، فبالتالي يجب أن نؤمن لهم وطناً في الهند. وبالفعل سارت الأمور بهذا الاتجاه. من عام 2019 أقر البرلمان الهندي، طبعا بأغلبية الهندوسية المتطرفة، أقر هذا القانون، والآن يعاد إحياؤه، وهناك يعني خطوات سريعة من أجل تطبيقه قبل موعد الانتخابات القادمة حتى يصوت هؤلاء جميعا لصالح حزب مودي.
محمود العدم، المحرر في الجزيرة نت والمتابع لمنطقة الهند وآسيا، أهلا بك. هذه القواعد التنفيذ التي أقرتها الحكومة قبل أيام، على ماذا تنص؟ يعني كيف سيتم تطبيق القانون فعليا على أرض الواقع، وكيف سيضر بالمسلمين تحديدا؟
باختصار شديد، القانون سيتعامل مع كل من ليس لديه وثائق من عام 1971 على مستوى الولايات الشرقية ولاية أسام، أو في عام 1985 أو في الثمانينات خلينا نقول، لباقي الولايات الهندية. كل إنسان يثبت أنه كان موجوداً في هذه البلد قبل هذه التواريخ فسيعطى الجنسية الهندية، لكن بشرط أن لا يكون مسلماً. إذا كان مسلم فإنه سيعمل على حقيقة. في هناك عدة خيارات مطروحة للحكومة الهندية أو السلطات الهندية للتعامل مع المسلمين في هذا الشأن الذين لم يحصلوا على الجنسية. إما أن يتم ترحيلهم، إما أن يتم التعامل معهم على أنهم مواطنون درجة ثانية بدون يعني، أو أن يتم، وهذا حقيقة ممكن أن يعمل به وقد مورس في بعض الولايات، أن يتم تجميعهم في مخيمات تشبه مخيمات اللاجئين. هذه الحلول التي طرحتها الحكومة للتعامل مع هذه القضية.
هذا القانون أثار الكثير من الاحتجاجات في عام 2019 محليا ودوليا، كيف نقارن ردود الفعل حوله عام 2019 بالتفاعل مع قرار آليات تنفيذه اليوم؟
في عام 2019 كان الهندوس طرفا في هذا القانون، يعني الهندوس كانوا معنيين بهذا القانون، وكان ربما عشرات الملايين من الهندوس مهددين بهذا الإجراء، يعني أنه إما الترحيل أو الوضع في مخيمات. لكن بعد ما تم تسييس القانون وإيجاد هذا الحل اللي هو أن يتم التعامل مع هؤلاء الهندوس كأقليات هاربة من البطش ومن الاضطهاد في بلدانهم، إن انحلت المشكلة بالنسبة للهندوس، وبقي المسلمون أو الأقلية المسلمة هم في مرمى نقول هذا القانون. وبالتالي سيحسب أي حراك للمسلمين ضد هذا القانون على أنه حراك مناوئ للدولة يتم التعامل معه مثل ما تم التعامل مع أي حراك سابق في أي قضية تستهدف المسلمين.
لكن أساساً من أين نشأت فكرة هذا القانون؟
يعني اللي حقيقة اللي بعيش في الهند يدرك معنى أن يكون هناك ربما حتى مئات الملايين ليس لهم أي وثائق، وهم يعيشون في دائرة ضيقة ربما لا تتجاوز الحي الذي يعيش فيه، ونستطيع أن نتحدث عن ربما 300 مليون هندي ليس لهم وثائق. في الوقت الذي يشكل فيه هؤلاء قوة انتخابية لأي حزب ربما يقدم لهم خدمات من أجل أن يصوتوا له، بالقدر ما يشكل خطورة كبيرة لأنهم مواطنون بلا وثائق. من هذا المنطلق صار في عندنا في عام 1985 فكرة لمحاولة عمل إحصاء كامل لجميع السكان في الهند وإثبات مواطنتهم في هذا البلد. بقي هذا القانون يراوح مكانه من عام 1985 وحتى عام تقريبا 2019. في 2019 صار في هناك إشكال كبير في ولاية أسام كما تفضلتي. هذا الإشكال أعاد الأمر على الطاولة ويجب على الحكومة أن تحله. تزامن هذا الإشكال مع فوز الحزب الهندوسي أو الحزب القومي الهندوسي المتطرف بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، كان فائز في الانتخابات للمرة الثانية بعد 2014، وكان فائز بأغلبية تسمح له أن يغير حتى القوانين. استثمر هذا الظرف وعمل إحصاء، ولكن وجد كانت المفاجأة أنه معظم من هم لا يحملون الجنسية هم من الهندوس، فصار لابد من أنه إحنا نعمل عملية تقييم للقانون مرة أخرى بحيث يحصل هؤلاء الهندوس على الجنسية الهندية بحيث يكونوا قوة في أي انتخابات قادمة لصالح الحزب الهندوسي المتطرف.
ولكن بالأساس لماذا يوجد هذا العدد الكبير بدون وثائق؟
الهند يعني حالة متفردة. يعني أنا عشت في الهند حوالي 8 سنوات. مئات الآلاف في أي مدينة يعيشون تحت الجسور، هم مشردون. طبعا هذا تفرضه الطبيعة أو الثقافة الهندوسية المبنية على فكرة الطبقية. عندنا في الهند المجتمع متكون من 4 طبقات وفق المعتقد الهندوسي أو الثقافة الهندوسية. طبقة تنتمي إلى الرأس وهم البراهمنز كما يسمى، وهم هؤلاء طبقة السادة اللي هم يمثلوا الحكام الدينيين. هؤلاء مخلوقون يعتقد أنهم خلقوا من رأس الإله أو الآلهة. ثم بعد ذلك يأتي طبقة التجار وهم مخلوقون من صدر الإله ومن أطرافه العليا. ثم يأتي بعد ذلك الطبقة الثالثة وهم المحاربون، وهؤلاء مخلوقون من يدي الآلهة. الطبقة الرابعة مخلوقة من أقدام الآلهة. وهذه الطبقة وهذا النظام الطبقي للأسف هو نظام متأصل في الثقافة الهندوسية، على الرغم من أنه من عهد الاستقلال من عام 1949 سعت الحكومات المتعاقبة من أجل التخفيف من وطأة هذا نقول الحيف أو الظلم الذي تفرضه الثقافة الهندوسية. نجحوا إلى حد كبير في المدن، لكن في المناطق النائية لم ينجحوا. لذلك منطقي جدا أن تجدي مجموعات كبيرة من الناس تعيش في الشوارع بلا وثائق، بلا هويات، بلا بيوت. الآن احنا تحدثنا عن 4 طبقات، هناك طبقة أخرى وهم طبقة المنبوذين. تصوري يا أخت روعة أنه هذا المنبوذ كان في الثقافة الهندوسية لا يجوز لخياله أن يقع
على خيال براهما،
على خيال إنسان آخر. وهذه حقيقة أنا يعني شاهدتها بعيني. يعني حتى إذا أنت يعني حاولت تكرمه ومثلا تجلس أنت وياه على مستوى متساوي لا يرضى، إلا يجلس على الأرض أو عند الباب يعني. وهذا للأسف متأصل في ثقافتهم. ففي ضمن هذا الجو العام، ضمن هذه الثقافة الموغلة حقيقة في الطبقية، يسهل وجود ملايين البشر بلا جنسية.
200 مليون هو تعداد المسلمين في الهند، لكن نسبتهم في بلد بحجم الهند لا تتعدى 14% من إجمالي المواطنين، والغالبية للهندوسيين بنسبة 80%، ورغم التنديدات الحقوقية والدولية بالتمييز ضد المسلمين، يرفض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أي من الاتهامات بالتمييز ضدهم.
أنا مندهش حقا من قول الناس ذلك، فالهند دولة ديمقراطية، وكما ذكر الرئيس بايدن أيضا بالنسبة للهند وأمريكا فإن الديمقراطية في حمضنا النووي، الديمقراطية هي روحنا، تسري الديمقراطية في عروقنا، نحن نعيش الديمقراطية وهي في دستورنا.
الأستاذ ظفر الإسلام خان المحلل السياسي، أهلا وسهلا بك. منذ وصول ناريندرا مودي وحزبه إلى الحكم والمسلمون في الهند يعيشون حالة توتر، ما أبرز المراحل التي مروا بها منذ استلامه الحكم عام 2014؟
السيد مودي وحزبه وحزب الشعب الهندي فاز في انتخابين متتاليين سنة 14 ثم سنة 19. في المرة الأولى بعد 14 كانت سياساته ليست واضحة جداً، ولكن رأينا زيادة الاعتداءات على المسلمين بحجة أكلهم لحم البقر أو ذبحهم البقر، وقتل ربما مئات من المسلمين في مختلف أنحاء الهند خصوصا في شمال الهند. في نهاية هذه المرحلة الأولى يعني تقريبا خف إلى حد ما بسبب الاعتراضات الدولية، يعني المنظمات حقوق الإنسان الغربية، وأيضا طبعا هنا في الهند، فتوقف إلى حد ما، ليس 100% ولكن إلى حد ما مع نهاية فترة السيد مودي الأولى. وفي نفس الوقت كانت هناك هجمات كثيرة على المسلمين بأسلوب أو آخر، مثل تغيير المناهج الدراسية، تغيير التاريخ الهندي، حذف مقاطع تخص الحقبة الإسلامية من الهند، لأن المسلمين حكموا الهند نحو 800 قرون، فيتم الآن حذفها، إلى جانب إدخال مواد كاذبة وملفقة عن مظالم المسلمين وعنهم. فالحركة الهندوسية التي تحكمنا الآن اسمها هندوتوا، هندوتوا يعني الهندوية أو الحركة الهندوسية السياسية، هي ترى أنه لابد من خلق عدو خارجي خارج الهندوس لتوحيد الهندوس، فيهاجمون المسلمين بمختلف الأساليب، رغم أن هذا كذب. وتقارير كثيرة صدرت، تقارير رسمية مثل تقرير القاضي ساشر، أكد بالأرقام أن المسلمون في الحديد، بل قال بالحرف الواحد أن المسلمين هم الآن أدنى درجة حتى من المنبوذين بالنسبة للتمتع من الخدمات وبالنسبة للتعليم وبالنسبة لوجودهم في التجارة وما إلى ذلك أو في الوظائف الحكومية. الناخب العادي هنا، الناخب القروي، الناخب غير المتعلم يصدق هذا الكذب، لدرجة أن وزير الداخلية الهند مرة تباهى بأنهم يستطيعون نشر كذبة خلال 5 دقائق بين 800 مليون شخص.
طيب ما خيارات المسلمين أمام كل هذا الجو المشحون ضدهم؟ بداية من قانون المواطنة الذي يسهل منح الجنسية للمنتمين إلى أقليات في الدول ذات الغالبية المسلمة من جوار الهند، والمفارقة أنه يصعب على المسلمين وهم أقلية في الهند تأكيد جنسيتهم الهندية، إذ يطالبهم بإثبات جنسية ذويهم، وهذا طبعا سيكون صعبا لسكان القرى ومن يعانون من الأمية الذين لا يملكون كافة الأوراق المطالبين بتقديمها. أمام قانون المواطنة هذا، ما هي خيارات المسلمين في الهند عندما نتحدث عن 200 مليون المهدد منهم بخسارة جنسيته الهندية 20 مليون، ما خياراتهم؟
نزع الجنسية أمر خطير جدا، هذا معناه كما يقال الآن أنه ربما سوف تنزع منه الملكيات اللي عنده بالبيوت وما إلى ذلك، أنه سوف يطرد من الوظائف الرسمية، وأولاده لا يستطيعون أن يدرسوا في المدارس الحكومية، وهو لن يستطيع أن يحصل على كثير من الخدمات من الحكومة، مثل الأغذية التي تعطيها الحكومة بأسعار رمزية، وأيضا الديون من البنوك وما إلى ذلك. يعني
وما ستكون ردود الفعل في حال وصلنا لمرحلة خسارة 20 مليون لجنسيتهم؟
في المرة الأولى عندما صدر القانون سنة 2019 خرجت مظاهرات ضخمة جدا هنا، مظاهرات المسلمين، وخصوصا المرأة المسلمة قادت هذه المظاهرات، واستمرت هذه المظاهرات 100 يوم بالكامل ليل نهار، يعني هذا شيء في التاريخ يكتب، أن مظاهرات ضد قانون الجنسية في الهند خرجت في كل أنحاء الهند واستمرت 100 يوم إلى أن بدأ الإغلاق التام بسبب جائحة الكورونا. عند ذلك الحكومة استخدمت القوة وأنهت هذه المظاهرات. فهذه المرة الحكومة يعني سعيدة جدا أن لم تخرج مظاهرات كبيرة، خرجت نعم هذه المرة عندما نفذوا المرحلة الأولى لم تخرج مظاهرات كبيرة، بل خرجت مظاهرات طلابية في بعض الجامعات، وخرجت أيضا في بعض الولايات التي تحكمها أحزاب المعارضة، يعني أحزاب غير حزب سيد مودي خرجت هناك، ولكن عموم الهند لم تخرج، لأن في هذه المرحلة قضية هي للهندوس أن يطلبوا الجنسية، الهندوس وغير الهندوس أيضا من غير المسلمين مثل الفارسيين مثل السيخ مثل المسيحيين، يعني هذا كله مفتوح إلا للمسلمين أن يطلبوا الجنسية بهذا الأسلوب. فبعد هذه المرحلة ستأتي المرحلة القادمة ربما بعد الانتخابات، حيث سيتم إجراء مسح أو إحصاء لكل بيت في كل أنحاء الهند، وبعد ذلك يثبت في الأوراق أن هذا هندي وهذا غير هندي، لم يستطع أن يقدم الأوراق. ففي ذلك الوقت أظن أن المظاهرات الكبرى سوف تستأنف من جديد، لأن القضية سوف يعني تؤثر مباشرة في كل بيت وفي كل شخص وفي كل أسرة.
أمام يعني 20 مليون مسلم يمكن أن يفقدوا الجنسية بين ليلة وضحاها ويجدون أنفسهم يعني أمام سؤال هل يبقون في الهند أم يغادرون، ماذا يفعلون بحياتهم؟ كيف يعتزم ناريندرا مودي التعامل مع هذا العدد؟ هل سنكون أمام سيناريو يشبه سيناريو الروهينجيا؟
هو أسوأ من ذلك، لأن الهند تعرف أن الدول المجاورة لن تقبل. فالحكومة حكومة السيد مودي فكرت في حل شيطاني هو إقامة معسكرات اعتقال، وقد أقيمت بالفعل هذه المعسكرات في ولاية أسام، وطلبت الحكومة في ذلك الوقت يعني قبل 4 سنوات من كل الولايات أن تبني فيها معسكرات الاعتقالات لوضع هؤلاء أشخاص. فهذا شيء يعني مخيف جدا، هذا سيكون عبء كبير على الهند، لأن الهند من أسوأ الدول من ناحية التغذية ومن ناحية الجوع، فكيف يمكنهم أن يطعموا ويسكنوا ويقوموا بما يلزم لهؤلاء المعتقلين؟ فهذه مشكلة كبيرة في الحقيقة. فأعتقد أن ليس كل هؤلاء الذين تنزع منهم الجنسية سوف يوضعون في معسكرات الاعتقال، ولكن يتركون هكذا يهيموا هنا في مختلف المناطق ويسكنون على الأرصفة، سوف يحاولون أن يهربوا مثل الروهينجيا. فهذه ستصبح مشكلة كبيرة ليس فقط للهند ولكن لدول الجوار وأيضا للدول الأخرى في العالم، لأن هذه الأعداد الكبيرة لا يمكن لأي دولة أن تستوعبهم. يعني لو كان القضية فقط الروهينجيا كلهم 600,000 تقريبا وهم عملوا مثل هذه المشكلة، فما بال 20-30 مليون مسلم منزوعي الجنسية وهم سيحاولون، ليس طبعا كلهم ولكن كثير منهم من الذين هم متعلمون أو عندهم شهادات سوف يحاولون أن يذهبوا إلى أي مكان لبدء حياة جديدة، لأن في الهند سوف يكونوا ممنوعين محظورين أن يحصلوا على أي وظيفة جيدة.
لا تترك الانتخابات الهندية المقبلة المجال للمفاجآت على صعيد نتائجها، ولكنها حتما تنتظر بكثير من الترقب لما ستحمله من قرارات في ملف المواطنة. فهل ستواجه شبه الجزيرة الهندية أزمة جديدة تتخطى بهولها أزمة الروهينجيا، أم سيضع ناريندرا مودي قوميته جانبا في نهاية المطاف ويعلي القيمة الوطنية فوق أي اعتبار؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.